أرواحهم ها كما ورد في الآيات أنهم عند ربهم يرزقون. ها الأرواح الشهداء عند ربهم يرزقون، واضح؟ يعني دول أحياء عند ربهم يرزقون، حياة مختلفة غير حياة الأنبياء، غير حياة الميتين العاديين اللي هم شهداء، غير حياة الكفار. أحياء حياة البرزخية دي مختلفة، فحياة الأنبياء في قبورهم ها غير حياة بقية المخلوقات كلها في قبورها، ها لأنهم معظمون موقرون من عند الله تعالى، فتكون حياتهم مختلفة عن حياة إيه؟ بقية المخلوقات. فإن الله قد حرم على الأرض أكل أجساد الأنبياء كلها، وحياتهم في قبورهم غير حياة بقية المخلوقات التي ماتت. نوع من الحياة لا يعلمها إلا الله، إلا أنها فيها نوع من التعظيم والتوقير ها والرفعة والروحانية العالية التي تليق بالأنبياء عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أرواح الشهداء في حواصل طيور قدر معلقة ها بأشجار الجنة، وأيضا لها علاقة بالقبر، أيضا لها علاقة بالقبر، فدي مقاييس ثانية بقى، لأن قد تكون الروح في مكانين في وقت واحد، مالناش دعوة، مقاييس عند ربنا، وده تمتنع عليه لأنه قادر على أن يخلق ذلك. فمن زي ما أنت بتروح تسلم على قبور شهداء أحد، طب ما هو بتقول السلام عليكم يا أهل القبور، إذا هم بيسمعوك رغم أن أرواحهم هم شهداء، في نفس الوقت معلقة في بواطئ في حواصل اللي هي الرقبة جوه الحوصلة بتاعة الطيور، ها؟ في حواصل طيور خضر ها؟ بأشجار الجنة أو في قناديل الجنة، قناديل أشجار الجنة. فالديار دي مختلفة، ولذلك لا تستغرب وجود الإنسان في روح الإنسان ونفسه في مكانين في الحياة البرزخية. الرسول عليه السلام وجد سيدنا موسى في ثلاث مواضع في وقت واحد، وجدوا بيصلي في قبره عند الكثيب الأحمر في رحلة الإسراء والمعراج، وبعدين صلى سيدنا موسى وراء النبي صلى الله عليه وسلم لأن ربنا جمع جميع الشهداء جميع الأنبياء له في بيت المقدس وصلى بهم إماما، يبقى كان في قبر، وبعدين صلى به مأموما صلى مأموما بالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عليه السلام في بيت المقدس، وبعدين رآه في السماء السادسة، يبقى كان ثلاث مواضع اهو. فلا تستغرب ذلك على قدرة الله تعالى، لأن ده ليس مستحيلا عقليا، ده مستحيلا عادة، واضح؟ ولكن العقل لا ينفي أن ربنا يخلق هذه الأشياء، هو دي مستحيل الخلق الأشياء دي؟ لا مش مستحيل، لأنها ما فيهاش التناقض، إنما فيها بس إيه؟ عدم احتمال العقل لها، عدم احتمال العادة لهذه الأشياء، ولكن هي محتملة عقلا، ماشي؟ فيبقى الأرواح دي فيها أنواع مختلفة وأماكن مختلفة. طيب إيه علاقة الروح بالجسد في القبر؟ جمهور أهل السنة والجماعة، وإن كان قد يكون ذلك إجماعا أو اتفاقا، إن الأرواح الأجساد بتعذب مع الأرواح، بس هو بيقول لك إن الجسد بيفنى وبيتراب بعد كده. طب ما هو بيفنى وبيتراب، لكن ده بيفضل قاعد إلى قيام الساعة ومعه الرجل الصالح أبو ثياب بيبدأ يؤنسه في قبره، كأن الله دار تانية مختلفة المقاييس، ها؟ على حسب ما نحن لا نعتاده، إن بيبقى يفضل الجسد ده موجود رغم أنه فنى وأصبح تراب، بل التراب نفسه هيفنى ولا يبقى من الجسد إلا عجب الذنب، خلاص، اللي هي الشيء الذي يخلق منه يوم القيامة. فالدار دي ممكن يكون ذلك الجسد، إحنا في الحقيقة فنى، إحنا في الظاهر أمامنا إحنا شايفين كده الجسد فنى، لكن في نفس الأمر عند الله تعالى إن الجسد ده معاه الروح بيؤدب أو ينعم إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة. ده قادر ربنا على كده؟ قادر، لا يمنع ذلك، وده اللي أخبرتنا به الأحاديث، إن الأحاديث ما قالتش إيه؟ إن الروح تعذب أو إن الجسد يعذب، ده إنه يعذب. فما مرت جنازة يهودية فقال إنها لا تعذب، ما قالش إن الروح تعذب أو بدنها، إنها أي بمعنى الروح والجسد، إلا أنه ليس للروح أن ترجع إلى نفس الجسد لانقطاع ذلك بالموت، لكن الاثنين الروح والجسد بينعمان أو يعذبان مع بعض، خلاص، وده مذهب أهل السنة والجماعة. فلا مانع من ذلك أن يكون إيه العذاب ده أو النعيم ده للروح والجسد. طب الجسد فانا قدامنا ده عندنا في ظاهر الأمر، لكن هو في نفس الأمر عند الله تعالى أن الروح بتعذب والجسد معاه، إلا يبقى عجب الذنب، وده اللي ينبت منه الإنسان يوم القيامة بعد قيام الساعة، إن لا يبقى إلا عجب الذنب، آخر حاجة العصعص اللي في العمود الفقري ده بتفضل إلى قيام الساعة. طب ما احنا ممكن ان احنا نبحر القبور ما نلاقيش العصعص ده، لكن هو موجود في الحقيقة، خلاص كأنه ذرة أو ذرات لا نراها، وده اللي ينبت منه جسد الإنسان مرة أخرى عندما يرسي الأول ينفخ النفخة بعد النفخة الأولى يرسل مطر كالطل كالمني فتنبت منه أجساد بني آدم من ذلك العصعص أو العجب الدم. ولكن أجساد ما الأجساد ميتة، وكل الأرواح ذهبت إلى البوق بتاع سيدنا إسرافيل السور، فتكون الأرواح في البوق أو السور. فإذا نفخ النفخة الثانية انطلقت الأرواح من البوق والسور وإيه؟ دخلت كل روح البدن بتاعها، دخلت كل روح البدن بتاعها، فإذا هم قيام ينظرون. دي كلها إيه؟ أخبار سمعية ليس لنا أن نجتهد فيها، والأحاديث فيها تكتب أحاديث عذاب القبر متواترة فضلا عن ورود الآيات بذلك كما ذكرنا. فإذا عذاب القبر ده الذي ينكره ده بينكر أشياء حتى النصارى مؤمنين به، خلاص مش بينكر شيء كده، وده يجب الإيمان به قطعا إجماع. وهذا إجابة السؤال الثاني وهو عذاب القبر ونعيمه، قلنا والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. السؤال الثالث أو السؤال ما بعد ذلك، هل هناك عذاب في القبر أو نعيم؟ أشرنا إلى إجابة ده كله في الحديث في السؤال الثاني. وما هي أدلته في القرآن والسنة وإجماع المسلمين؟ أشرنا أيضا في إجابة السؤال الثاني عن كل ذلك، وذكرنا الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث المطهرة، حديث المنهال بن زازان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وقلنا أن ابن القيم ألف كتابا على ذلك وذكر ذلك الحديث، رواه أبو داود، حديث كتاب الروح لابن القيم وكتاب مجلد كامل. وأشرنا إلى ذلك أيضا أن الإمام القرطبي كتب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وذكرنا أن موسى يضي أيضا ألف كتابا ضخما في الحديث في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصل الله على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة فيما ذكرنا؟ نعم. لا أظن أن ده حديث صحيح، لكن ورد عن العلماء أنهم جمعوا ما يقرب من 14 ويمكن أكثر 14 حالة لا تأكل الأرض أجسادهم، منهم الأنبياء والشهداء والصالحون والميت على اعتقاد أهل السنة، ومتحري الحلال المحض، وهكذا يعني وردت كده. لكن الحديث ده لا أظن أنه وارد، لكن حديث أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ده صحيح، خلاص أن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال فإن أعمالكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك أعمالنا وقد أرمت أي بليت أكلت الأرض جسمك؟ قال إن الله حرم على الأنبياء على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وبقى الشواهد ده كتير، بقى تلاقي واحد صالح مات بعد كده يجي الطهر بيفتح عليه يلاقي جسمه زي ما هو. لسه أخبرنا عن واحد دلوقتي مات من سنة أو كده، وبالفعل الراجل فتح وجد الهدوم الكفن التاكل لكن الجسد اللحم زي ما هو. قال لهم مش في القبر غير مدبول الكفن جديد وكفين، وكفين وجد لحم زي ما هو. جابر بن عبد الله فتح على أبوه على أبيه القبر عبد الله بن حرام وكان استشهد روحه، فوجد جسده كما هو بعد 47 سنة، واستقر جسده ودفنه في مكان تاني إلا الأكل، إلا أن وجد كمان أنه يضع يده على مكان الجرح، فلما رفع يده النار الدم طلع تاني بعد 47 سنة خلاص. والبس حاجة من قوله أنه تأكلت، لكن نقلوا بعد 47 سنة كده بيقولوا بيعملوا طريق في القسيم أو في الرياض، فوجدوا بيحفروا لي على عمق بعيد وجدوا أجساد ناس شكلها عجيبة كده مكفنة على بعد عميق، فسأل العلماء قالوا دول صحاب، وأمروا أن لا يجرحوهم وأنهم توقينا لهم يسدوا هذا المكان تاني ويغيروا مكان الجسم، وهكذا موجودة كتير أشياء. في أسئلة تانية؟ ليست مقيدة، وبتقدر تذهب إلى إيه؟ إلى 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 أقاربها وترى الأحوال، ومنها أيضا من ليس له هذا الانطلاق. يعني ورد حديث في الروح لما بتخرج أنها تذهب إلى أرواح من سبقها من المؤمنين، روح مؤمنة خرجت من بدنها فتذهب إلى أرواح من سبقها من المؤمنين، فيقولون له فتستقبل الأرواح المؤمنة اللي قبل، فتقول ماذا فعل فلان وهل تزوجت فلانة من أهل الدنيا؟ خلاص يقولوا فلان عمل ايه؟ كان عنده مشكلة مثلا بأرواح ايه؟ ما لهاش علم كتير يعني يتعلم علما يقينيا بأن في جنة ونار والإيمان والكفر تعلمه لأن ايه؟ انت رفع الغيب عنهم في هذا في الإيمان والكفر والحاجات دي، لكن انطلاقا قد يكون ما راحتش انها تروح تشوف فلان ده عمل ايه، اتجوز ولا ما اتجوزش، وهل فلانة تزوجت، هكذا نص الحديث، لأن الروح بتجيله المؤمنة دي فتستقبلها الأرواح السابقة فتقول وهل فلانة تزوجت. فالمهم ان الملائكة تقول الملائكة تقول للأرواح السابقة دعوه فإنه قد أتى من كرب عظيم الدنيا، يعني دعوه بس ياخد نفس وكده، ده أتى من كرب عظيم. ويسألهم ألم يأتيكم فلان؟ فيقولوا لا ما أتناش، فهو عارف أنه مات في الدنيا، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد ذهب إلى أمه الهاوية. يعني في أحاديث كتير جدا واردة في الأماكن دي، فبيكون علم الأرواح أكتر من علمها في الدنيا بانكشاف الغيبيات عنها، لكن لا يقتضي أنها أكتر أنها إيه عالمت كل شيء، واضح؟ إنما تعلم في حدود ما إيه ما قدر الله أن تعلم، ماشي، وحسب مقدار انطلاقها، ومقدار الانطلاق ده مبني على مقدار العلم بها في الدنيا ما تعلمته من شرع الله تعالى والمحبة في الدنيا، فتكون هي في درجة الانطلاق بالنسبة العلم والمحبة التي عندها في الدنيا من دين الله تعالى. بس ها في ايه تاني؟ نعم، هذا الاتصال بقدر الله تعالى بأن يراه في المنام، فالرؤية المنامية حق من عند الله تعالى، خلاص هو يراه وبالفعل تؤول الرؤية دي حتى ولو رأى رؤية وحشة، يعني رأى مثلا ممزق السياد أو رأى قاعد لوحده أو رأى تعبان، يدل ده على أن الميت عنده حالة، ما تأويل هذا؟ أن الميت عنده حالة من الأحوال يريد فيها دعاء صدقة زكاء، أو يبحث فيما ترك من الأمور، هل هو زكى أمواله؟ هل كان مواظبا على الصلاة؟ هل ترك عليه صيام؟ فعند ذلك يكون بيريد يأتي للحج برؤية منامية بقدر الله تعالى، فتدل على ما يريد هو عشان يستكمل الأمر ده، فيكون في عقل. مما ذكره القرطبي إن في التذكرة يقول إيه، إن في واحد راح يزور قريب، قصدي أتاه واحد أبوه مثلا أتاه في المنام، فوجده في حال رثة وجالس بمفرده، ها، وبقية الأموات اللي سبقوه جالسين قريب منه لكن مجتمعين وعندهم طعام وبيأكلوا بيه، بيأكلوا من ذلك الطعام، وهذا الرجل جالس بمفرده، ها، وليس عنده طعام وحالته يعني مش تمام، فحزن هو على أبوه، فاستيقظ ها وراح زار أبوه في اليوم ده في قبره، فرأى في الليلة الثانية قاعد معهم بيأكل وقدامه طعام بقى وحالته بقت حلوة، كأنه كان محتاجا لدعاء وزيارة، واضح؟ هي دي رؤى منامية ورؤى حقيقة، ها الرؤية المنامية دي حق، وبالفعل دليل انه ايه كأنه كان محتاج لهذه الزيارة والدعوة دعاء من ابنه، فلما راح وزاره ده ذكر القرطبي في التفسير في ايه التذكرة، ففي اشياء كتير بتذكى هكذا يعني. سؤالك بقى ايه؟ نعم، هذا ميراث النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصالحين يأتي ويقول له افعل كذا كذا وافعل ولا تفعل كذا، ويستشير الإنسان يعني يكون يصل مع بعض السالكين والصالحين والأولياء، إن هو يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كتير في المنام، فيرد عليه بإجابة موافقة للشرع تمام. واحد يقول له فلان بيعاكسني، قال لك لا اترك أمره، لا تعترض له، لا تتعرض له، هو عايز يرد عليه، قال له لا، ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فيأتي هكذا، وده ميراث نبوي أخذه عنه الصالحين والأولياء، لا مانع من ذلك، بس مخالفة ما مش موافقة الشرع فقط.
ده تبقى كرامة
للميت. كرامة للحي الميت، إن هنا بتوفيقه بدلالته على المعنى الشرعي الموافق، لأن الشرع هو الميزان في كل الأحوال. إيش تاني؟ في حاجة تانية؟ والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله على توفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار للإمام ابن قاسم محمد بن قاسم الغزي المشهور، الكتاب المشهور بإيه؟ ابن قاسم على متن أبو شجاع، أو ابن قاسم على أبو شجاع. وقد وصلنا فيه إلى فصل في صلاة العيدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة العيدين. وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدهما خطبتين، يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. طيب، دي أحكام صلاة العيدين. نقرأ بقى ما قاله الشارح، وبعدين بعد كده نقرأ أحكام التكبير. قال فصل، قال الشارح: فصل في صلاة العيدين، أي عيد الأضحى وعيد الفطر. وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة، مش واجب. بعض الناس ما تفوتوش صلاة العيد ده لأنه يعتقد أنه هو من العوام أن دي واجبة. هي مش واجبة، سنة مؤكدة. يعني لو أنه ترك واتوب الجمعة من جهل، الجمعة فرض عين ومش ممكن يترك العيد، لازم يروح صلاة العيد، ولا إلا يحس بأنه لا، دي سنة مؤكدة وصلاة الجمعة فرض عين على المكلف. وتشرع جماعة، مشروعية صلاة العيد ما ثبتت مشروعيتها جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولمنفرد ومسافر وحر وعبد. ولذلك قال أنها تشرع جماعة، أن كان صلى الله عليه وسلم يجمع الناس إلى صلاة العيد فيجتمعون لصلاة العيد. ولمنفرد أيضا، افرض أنا فاتتني صلاة العيد، يجوز لغاية قبل الظهر أصلي العيد، أصليها بنفس القواعد، بس مش هخطب الجمعة، مش هخطب بقى العيد، هجيب إيه سبع تكبيرات، أحكام نفس أحكام الصلاة نفسها، لكن ما فيهاش خطبتين لو أنا أصلي منفرد. ومسافر، يجوز للمسافر أن يصلي العيد. وحر وعبد وخنثى وامرأة، كل دول مسنون لهم صلاة العيد. لا جميلة وذات هيئة، أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طين. إن صلاة العيد دي مندوبة لكل المسلمين، الصبيان والكبار والمنفرد ومسافر وحر وعبد أيضا وإماء وامرأة طبعا وخنثى وامرأة لا جميلة. لو رأى جميلة ومستترة تخرج للعيد، كان يأمر كما يأمر صلى الله عليه وسلم ذوات الخدور أن يخرجن ذوات الخدور إلى العيد، والحيض من النساء الحيض، ويتجنبن المصلى، يعني المكان بتاع النساء يبقى خاص، والحائض تحضر كمان صلاة العيد، يشهدن الخير. كل دول يشهدوا الخير، خير اللي هو كثرة المسلمين والتكبير وما إلى ذلك. ولا امرأة لا جميلة وذات هيئة، ذات هيئة يعني بنت السلطان، هتخرج في الحاشية بتاعتها تبقى مميزة فتلفت النظر، لكن لو خرجت بإيه بغير ذلك، أو بنت قاضي القضاء، أو زوجة قاضي، يعني ذات الهيئة اللي هي مميزة عن بقية النساء بهيئة معينة، فما تخرجش إلا إذا كانت متخفية. أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب، إنها تحضر بثياب ممكن نظيفة، لكن لا داعي للثياب اللي فيها طيب، حرام، التطيب حرام، إلا طيب النساء لأنه جائز، لأنه لا يشم من الرجال، زي الحناء أو الطيب الذي لا رائحة له، أو له رائحة خاصة بالشخص بهذه المرأة بعينها، فلا أحد يشم تلك الريح. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، أهو الوقت بتاع صلاة العيد يصلي في أي وقت، بس الأفضل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أو ارتفاع الشمس قدر رمحين. وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، بس مش بعد طلوع الشمس مباشرة، يعني مش بعد الشروق، لا، ينتظر في صلاة عيد الفطر ارتفاعها رمحين، يعني الرمح قلنا ثلث ساعة، يعني بعد صلاة الشروق بساعة إلا ثلث، ده في عيد إيه الفطر، حتى يعطي الفرصة لمن لم يخرج زكاة الفطر أن يخرجها. وفي عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس برمح، يعني ثلث ساعة، أي وقت حل صلاة الضحى، وما يشفعلها بعد الشروق على طول، بعد طلوع الشمس على طول، لا، وقت حل الصلاة، ماشي؟ ويعجل بها في صلاة الأضحى بأنه يكتفي فيها بوقت دخول الضحى اللي هو ارتفاع الشمس قدر الرمح، حتى يرجع الناس فيضحون بأضاحيهم. وزوالها أي في العيد الأضحى والفطر، إن الوقت الصلاة ده ممتد إلى زوال الشمس أي وقت الظهر، دخول وقت الظهر. فإذا صلىها الساعة 11 جماعة أو فرادة جاز، ماشي. صلىها الساعة 12 قبل الظهر برضو جاز، طالما أنه إيه الزوال لم يكن. بل لو صلىها في وقت الكراهة فيه، استيقظ قبل الظهر بنص بربع ساعة فتوضى وراح يصلي العيد، صح وجازت وإزالة الكراهة بالنسبة إليه، لأنه يقضي سنة مؤكدة عليه فاتته وهي صلاة العيد، ماشي. وهي أي صلاة العيد ركعتان يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى، نية صلاة عيد الفطر أو نية صلاة عيد الأضحى. ويأتي بدعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام الأولية في تكبيرة الإحرام، ويأتي بعدها بدعاء الافتتاح، ويكبر في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام. وقلنا يكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يأتي بسبع تكبيرات، كل فرق من تكبيرة وتكبيرة بمقدار ما يسع التسبيح. وقالوا المندوب في التسبيح هنا أن يقول بين كل تكبيرتين إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خلاص. فبيكبر التكبيرة الأولى الإمام، والمأموم أيضا يكبر التكبيرة الأولى، ويقول دعاء الاستفتاح كل منهما. وبعدين الإمام يبتدي يشرح في تكبيرات العيد، الله أكبر، وبعدين يقول في نفسه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيكبر وراءه المأموم الله أكبر، فيقول المأموم في نفسه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وبعدين يكبر التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة إلى سبع تكبيرات. بعدما خلص سبع تكبيرات يتعود، ثم يتعود الإمام ويقرأ الفاتحة جهرا، يجهر الإمام في صلاة العيد الفطر والأضحى يجهر فيهما، ثم يقرأ بعدها سورة قاف جهرا، ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرات الإحرام. بعد يقرأ الفاتحة ثم سورة قاف، ثم يركع ويرفع ويسجد السجدتين، ويقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة. التكبيرة دي مش محسوبة من خمسة، لأن تكبيرة القيام للركعة الثانية. ويكبر في الركعة الثانية خمسا، بعدما يطلع فوق الله أكبر قامه تكبيرة القيام، يبتدي يكبر خمس تكبيرات، الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يكبر المأمومين برضو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يأتي بخمس تكبيرات على هذا النسق. ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام أي إلى الركعة الثانية، ثم يتعود، ثم يقرأ الفاتحة وسورة اقتربت الساعة، خلاص، جهرا أيضا في الركعتين بتوع العيد جهر، ويندب أن يقرأ في الركعة الأولى قاف وفي الركعة الثانية اقتربت بعد الفاتحة، وبعد كده يأتي بالركوع والرفع منه والسدتين ثم التشهد الأخير، ثم يسلم منهما ويخطب أي الإمام ندبا بعدهما بعد الركعتين أي الركعتين خطبتين، يكبر في ابتداء الأولى تسعا ولاء، تسعا ولاء إيه؟ يعني مش الله أكبر ويش لا حسب نفسه، والأفضل يخليها ثلاثات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو ما يبتدي الخطبة ما يبتديش بالحمد لله، خطبة العيد يبتدأ بإيه؟ بالتكبير سبعا، فيصعد الإمام المنبر أو يقف بين الناس ويكبر تسع تكبيرات. ما اعتاده الناس أن يقول الله أكبر 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 الله أكبر، ده معنى ولاء حسب نفسه، فليأخذ نفس من كل ثلاث ويوالي بين التكبيرات، يعني يقول الله أكبر ويش الله أكبر ويش لا يوالي بين التكبيرات. وبعدين يقول بيه بعد ما كبر التكبيرة التاسعة يقول الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده، ياخذ ايه يبتدي يشرح في خطبه الاولى، وبعدين يخطب الخطبه الاولى زي خطبه الجمعه بالظبط، ها، وبعدين يجلس بين الخطبتين، وبعدين يقوم للركعه للخطبه الثانيه، ويكبر في ابتداء الثانيه سبعا ولاء، فيقول الله اكبر 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 ان الحمد لله نحمده، وينتهي الخطبه الثانيه زي خطبه الجمعه باركان، ويكبر في ابتداء الثانيه سبعا ولاء، ولو كبر ولو فصل بينهما بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا، يعني لو كان بين الخطبتين يفصل بالتكبير والتحميد والتهليل والثناء والثناء على الله تعالى كان حسنا. يجلس بين خطبتين كالجلوس بين خطبتي الجمعة. نعم. الايه؟ خطبتين. لان التكبير 7 و9 بينهم. وقلنا ان التكبير ولاء يعني يوالي بين التكبير اي يعني متوالي مع بعض. ولكن يجلس بين خطبتين كما يجلس بين خطبتي الجمعة. ويجوز انه بقى لو فصل بينهم بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا. حسنا يعني لم يرد. او لو جهر بذلك لا حرج. يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كالفاصل بينهما او ما الى ذلك. وبعد ذلك شرع في احكام في احكام التكبير. قال المصنف يبقى دي احكام صلاه العيدين. ماشي. والخطبه الثانيه يدعو بعدها وينصرف الناس خلاص سواء في العيد الاضحى او عيد الفطر. قال شرع المصنف ذلك في احكام التكبير وقال ويكبر من غروب الشمس من ليله العيد الى ان يدخل الامام في الصلاه وفي الاضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفه الى عصر الى العصر من اخر ايام التشريق. طيب ده احكام التكبير. والتكبير نوعان او قسمان خلاص. قال الشارح والتكبير على قسمين مرسل وهو ما لا يكون عقب صلاة ومقيد وهو ما يكون عقبها. طيب التكبير على قسمين المرسل. التكبير المرسل ده اللي هو غير مقيد بالصلاة عكس القسم الثاني. المقيد بالصلاة ده بيبقى بعد الصلاة بعد التسليم من الصلاة الفريضة. أما التكبير المرسل ده بيكون في الطرقات والمنازل ها وفي كل مكان وفي الأسواق وفي الأسواق وفي كل مكان تكبر بغير قيد فذلك سمي مطلقا. وهو ما لا يكون يبقى التكبير على قسمين ومرسل وهو ما لا يكون عقب صلاة ومقيد وهو ما يكون عقبها أي عقب صلاة فريضة. بل إن التكبير كما رجح الإمام النووي في المجموع وغيره أنه عقب كل صلاة عقب كل صلاة فرض أو نفل ولو صلاة مقضية طالما أنها في الوقت الوقت اللي مأذون فيه بالتكبير الذي مندوب فيه التكبير. واحد بيقضي صلاة في أيام عيد الفطر في أيام عيد في أيام التشريق بيقضي صلاة مما عليه يكبر بعدها. يقضي نافلة مما عليه ها يكبر بعدها أيضا. وبدأ المصنف بالأول فقال أي التكبير المرسل المطلق ده. فقال ويكبر ندبا كل من ذكر وأنثى وحاضر ومسافر وعبد وحور ها وأمة ها وصبيان كل الناس تكبر في المنازل والطرق والمساجد والأسواق. افرض أنا بعد الصلاة قعدت نص ساعة في المسجد يجوز أن أقعد أكبر يندب كده. هذا شعار وقت ها ولتكبروا الله على ما هداكم ها ومسافر في المنازل والطرق والمساجد والأسواق من غروب الشمس من ليلة العيد أي عيد الفطر. تكبير مطلق بعد غروب الشمس من ليلة عيد الفطر. طيب ويستمر هذا التكبير إلى أن يدخل الإمام في صلاة في صلاة العيد للعيد لعيد الفطر. يبقى الأوقات المطلقة دي ما بين المغرب والعشاء ها ليلة عيد الفطر وبعد العشاء ليلة عيد الفطر لغاية الفجر وبعد صلاة الفجر وتكبير الفجر اللي هو بعد الصلاة إلى خروج الإمام لصلاة العيد. ده عند إيه الشافعية اللي هو التكبير المطلق مش مقيد بصلاة لكن بينتهي بخروج الإمام لصلاة العيد. إذا صعد الإمام قال الصلاة جامعة هيقطع تكبير عيد الفطر ويشرع في صلاة عيد الفطر ومفيش تكبير بعد ذلك عند الشافعية لإيه تكبير لا مطلق ولا مقيد. إلا أن السادة الأحناف قالوا في تكبير مطلق ومقيد إلى غروب شمس يوم العيد. يعني هيصلي كمان ظهر يوم العيد ويكبر بعده عند السادة الأحناف ويصلي صلاة العصر يوم العيد ويكبر ها عيد الفطر عند السادة الأحناف إلى غروب الشمس مفيش تكبير ويكبر تكبير مطلق بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة الظهر العصر والمغرب إلى غروب الشمس ها غير مقيد بالصلوات يوم عيد الفطر عند السادة الأحناف. لكن عند السادة الشافعية آخر التكبير هو إيه؟ عند قيام الإمام لصلاة عيد الفطر، وينتهي التكبير المطلق والمقيد.